ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني زاد الليالي الذي يتهادى إليكم مباشرة من قناتكم قناة زاد العلمية. هي العشر الأواخر فاغتنمها ولا تركن إلى الفرش الوثير، فشد لها المآزر واغتنمها، فإن الفوز في الشوط الأخير. يروى عن ابن القيم رحمه الله أنه يقول: إذا كنت تدعو وضاق عليك الوقت وتزاحمت في قلبك حوائجك، فاجعل كل دعائك أن يعفو الله عنك، فإن عفا عنك أتتك حوائجك من دون مسألة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ها هي العشر الأواخر من الشهر المبارك قد أضلتنا، وها هي نفحاتها قد هبت علينا، ترجو منا البر والوفاء والاجتهاد مع الخوف والرجاء. ها هي تفتح لنا ذراعيها، عسى أن نعوض ما فاتنا من أجر وأن نجبر ما أصابنا من كسر. بدأت أواخر شهرنا، هيا يبدأ عزما جديدا في رحاب أواخري، استنهضوا جهدا حميدا راشدا ليحل فيكم نور فضل ذاخري. الصوم آذن بالرحيل فشمروا صدق انطلاق للضياء الفاخر، فتندموا إن فاتكم شهر الهدى في لهو إغفال وسوء تفاخر. رمضان على عتبات الختام، جملوا عثراتكم وسدوا منافذ الخلل، يغفر الله لكم ما مضى وليكن الختام مسك. أشرف أن أتشارك التقديم مع زميلي وأخي الأستاذ محمد بن السيلة. حياكم الله أبو عبد الرحمن.
الله يحييك أبو نورة، وسعدنا بك وبالسادة المشاهدين. سعدنا بكم أيها السادة المشاهدين ومشاهدات في هذه الحلقة من زاد الليالي. سيكون بإذن الله موضوعنا في هذه الحلقة عن العشر الأواخر، هذا هو موضوعنا، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وسيكون السؤال التفاعلي بإذن الله عن في هذه الحلقة: كيف تنظم وقتك في العشر الأواخر من رمضان لاستثمارها على الوجه الأمثل؟ شاركونا في منصات التواصل الاجتماعي لقناة زاد العلمية، وبإذن الله سنكون معكم في هذه الدقائق للكلام عن العشر الأواخر.
مرحبا بكم أيها الكرام مرة أخرى. ضيفنا الأول في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة الشيخ هتلان الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية. حياكم الله شيخ. حياكم الله شيخ. كيف صحتك؟ الله يحييك.
الله يحفظكم ويراكم ويجزاكم خير ويبارك فيكم.
شرفتنا، الله يحييك. شيخنا الكريم، إن أمكن أن نبدأ بحديث حول فضل هذه العشر المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل إليكم جميعا أن بلغنا هذه العشر المباركة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وممن يستغل هذه الليالي العشر الباقية من شهر رمضان المبارك، هي درة الزمان وأفضل أيام العام، أفضل ليالي العام. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، ومن المقبولين ومن المرحومين، إنه جواد كريم. هذه العشر المبارك أحبتي الكرام هي أفضل أيام ليالي العام، لأن فيها ليلة القدر. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، كما تقول عائشة رضي الله عنها، ومن ذلك أنه كان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر. بل جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. زاد مسلم: وجد وشد مئزره. وهو كناية عن اجتهاده صلوات ربي وسلامه عليه في العبادة والإكثار من الطاعات والتفرغ لأنواع القربات من صلاة وقيام ودعاء وذكر ومدارسة للقرآن ونحو ذلك من العبادات التي المتنوعة التي كان يتعبد لله عز وجل بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العشر المباركة. بل جاء في صحيح في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلط العشرين الأول بنوم، فإذا جاءت العشر الأواخر فإنه يحيي الليل كله، وإحياؤه لليل كله يعني بذلك أنه كان يحييه في العبادات ولا ينحصر ذلك فقط في قيام الليل، وإلا فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآخر من قولها: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. فيحمل قولها في الحديث أحيا الليل أنه يقوم أغلب الليل ولا وينوع بين قيام الليل وبين غيره من العبادات من ذكر وقراءة قرآن ودعاء ونحو ذلك.
طيب شيخنا شيخنا الأعمال المستحبة، الأعمال المستحبة في العشر الأواخر، يعني نعلم أن قيام الليل في من الأعمال المستحبة، لكن في مثلا قراءة القرآن ممكن يكون في صلة أرحام، ممكن يكون في مثلا دعاء، ممكن يكون في بر والدين، يعني ما هي الأعمال المستحبة لنا في العشر الأواخر من رمضان؟
أعظم الأعمال المستحبة المتأكدة في ليالي العشر الأواخر من رمضان هو قيام الليل.
نعم،
لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أجمع أهل العلم على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يتواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان. فأولى العبادات المتأكدة في هذا الشهر المبارك
هي قيام الليل.
وقيام الليل،
نعم.
ويقوم الإنسان سواء في أول الليل أو في آخره، أو يجمع بين قيام في أول الليل بعد صلاة العشاء ثم بعد ذلك يكمل في صلاة التهجد، فيستعين بالقراءة في أول الليل بالصلاة في أول الليل بالتراويح، ثم يقوم ما تيسر له في صلاة التهجد في آخر الليل وهكذا. ثم أيضا قراءة القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما في حديث ابن عباس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كان عليه الصلاة والسلام في رمضان يقوم بهذه العبادة العظيمة وهي مدارسة القرآن مع جبريل عليه السلام أمين الوحي، كان يكثر من المدارسة مع جبريل عليه السلام للقرآن في رمضان. فمن العبادات المتأكدة أحبة الكرام في هذا الشهر المبارك قراءة القرآن. هذه العشر الأخيرة أن يعتكف الإنسان على القرآن. بعض السلف رحمهم الله كان يختم القرآن في العشر الأواخر كل ثلاث، بعضهم كان يختم كل ليلة، كل ليلة يختم القرآن، وبعضهم ربما ورد عنه أنه كان يختم أكثر من ذلك في هذه العشر الأواخر. حري بنا أحبة الكرام أن نستغل هذه الليالي اليسيرة المعدودة، وقد وسمها الله عز وجل، وسم أيام رمضان بأنها أياما معدودات بقوله عز وجل أياما معدودات، فكيف بالعشر الأواخر من رمضان فهي أيام معدودات من شهر وصفت أيامه بأنها معدودات على سبيل التقليل، وأنها سريعا ما تنتهي سريعا ما تنقضي.
شكرا الله
اسماء الحل الموفق ومن يحرص على هذه العبادات. أيضا الدعاء، يعني لا شك أن الدعاء من أعظم العبادات. كان عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء لربه عز وجل. الأنبياء والرسل حينما تقرأ في القرآن كيف كانت لا قلما يذكر الله عز وجل قصة أحد من الأنبياء والرسل إلا وقرنها بعبادة الدعاء، كان يدعو ويذكر حاله مع عبادة الدعاء، فكيف برمضان؟ وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان على الدعاء، وأرشد إلى أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. فينبغي أيضا أحبتي الكرام أن نجتهد في الدعاء لأنفسنا وأهلينا وأحبابنا ولأمتنا أن يفرج الله عز وجل عنها الهموم والغموم. مثل ما تفضلتم بعض العبادات المتعدي نفعها، قد لا تكون يعني مثل الزيارات صلة الرحم ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلص هذه الأيام بالعبادات الذاتية، كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، كان ينقطع عن الناس، كان يخلص العبادة بينه وبين ربه عز وجل، يقطع شواغله ويؤخر بعض العبادات. يعني حينما نقول الإنسان أنا بجيب كل أكثر العبادات، لا، نقول هنا مواسم يشرع فيها عبادات متأكدة، وهناك عبادات يمكن أن تفعلها وتؤخرها إلى ما بعد رمضان. من العبادات المتأكدة في العشر الأواخر من رمضان كما ذكرت قيام الليل، قراءة القرآن، الدعاء، ذكر الله عز وجل، هذه لا شك من أعظم الاعتكاف، هذه من العبادات التي يتأكد الإتيان بها في هذا الشهر المبارك.
الشيخ أتلان الله يعطيك العافية، إذا كان رمضان هو تاج الأشهر والعشر الأخيرة هي زينة هذه الليالي في رمضان، فإن درة الليالي كما لا يخفى على شريف علمكم هي ليلة القدر، ماذا عن تحريها؟ ماذا عن العمل الصالح فيها؟ ما أرجى أن يعني يكون حال العبد فيها؟ حديث حول هذه الليلة المباركة.
طبعا لا شك أن الكلام عن ليلة القدر الكلام يطول، لكن يعني ليلة القدر هي أعظم ليالي العام على الإطلاق، لأن الله عز وجل ميزها بميزة إنزال القرآن، كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة. فليلة القدر من أعظم، بل هي أعظم ليالي العام، أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وقد سميت ليلة القدر بهذا الاسم من باب التقدير، يعني التعظيم، أي أن شأنها عظيم، أو أن من أدركها أصبح ذا قدر عظيم، أو من التضييق، من التقدير التضييق، يعني أنها تضيق لأن وقتها ضيق وقد أخفي العلم بها على الناس، فهو من باب التضييق. وقيل أيضا من سبب تسميتها بليلة الملائكة تضيق بها من كثرة ما ينزل فيها من الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. فالشاهد أن هذه الليلة المباركة أنزل الله عز وجل فيها سورة القدر، ووصفها بعدة صفات، أنها ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العبادة في ليلة القدر تفضل على عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا فضل عظيم جدا من الله عز وجل. يعني لو أننا حسبنا وقمنا بحسبة بسيطة للعبادة في ليلة القدر لمن أدرك ليلة القدر، ليلة القدر هذه السنة مثلا هي تسع ساعات تقريبا، عندنا مثلا في المملكة تسع ساعات تقريبا متوسطها. التسع ساعات هذه أحبة الكرام لو أننا قمنا ودرسناها بشيء من العملية الحسابية التي تبين عظم فضل هذه الليلة المباركة لمن قامها وأدركها وعبد الله عز وجل فيها. العبادة فيها لمن عبد الله عز وجل في تسع ساعات، وهي ليلة القدر إذا كانت كذلك، إذا أدركها في هذه السنة فإنها تفضل على عبادة 83 سنة وثلاثة أشهر، يعني الساعة الواحدة. لو قلنا عبادة ساعة واحدة في ليلة القدر من هذا العام فإنها تفضل على عبادة تسع سنوات وثلاثة أشهر. النصف ساعة أحبة الكرام من ليلة القدر العبادة فيها تفضل على عبادة أربع سنوات وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما. ربع الساعة من ليلة القدر يفضل على عبادة سنتين وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما ليس فيها ليلة القدر. الدقيقة الواحدة من ليلة القدر تفضل على عبادة شهر كامل وأربع وعشرين يوم. الدقيقة الواحدة. ولذلك أحبة الكرام إذا تأملنا يعني هذا الكنز العظيم، هذا الجود الكبير، هذا الميدان التنافس الكبير، هذا مما يشحذ الهمم. يعني دقيقة واحدة تستغفر تذكر الله عز وجل فيها، العبادة فيها إذا كانت ليلة القدر أفضل من عبادة شهر وأربع وعشرين يوم ليست من ليلة القدر.
نعم شيخنا. طيب هل هناك ذكر ورد إذا أدركنا ليلة القدر؟
سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر، إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف، ويدعو بما تيسر له من سائر الأدعية في الدنيا والآخرة. لكن ينبه إلى أن ليلة القدر هي ليلة قد أخفاها الله عز وجل، أخفاها الله عز وجل عن العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال التمسوها في العشر الأواخر فإن غلب أحدكم فلا يغلبن على السبع البواقي. وجاء أيضا في أمر في إرشاده عليه الصلاة والسلام في تحريها في العشر، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، كل ذلك صحت بها الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتحرى في العشر الأواخر، سواء لا يقول الإنسان إنني لا أقوم إلا ليلة واحدة. وأنبه هنا إلى أنه قد يكثر ينتشر مثلا في بعض وسائل التواصل أن فلانا رأى أنها ليلة كذا أو ليلة كذا. يشغل الإنسان
الرؤى، كثرة الرؤى أحيانا في يتكلمون عن ليلة معينة.
النبي الله عز وجل أرى رسولنا صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ثم رفعها عنه حتى يجتهد الناس، وكان هذا من المقاصد الشرعية أن تخفى ليلة القدر حتى يجتهد الناس في العبادة، حتى يتعود الناس العبادة. فلا ينبغي التعلق بمثل هذه الرؤى. وأنا أمثل بمثال بسيط جدا، الواحد لو جاء واحد وقال لنا دوك هذه 10 مفاتيح، ترى فيها مفتاح واحد يفتح كنز عظيم فيه ذهب وأموال ولؤلؤ إلى آخر، مفتاح واحد، هل سيأتي شخص ويقول أني سأخذ مفتاحا واحدا أم أنا بأخذ المفاتيح كلها وجربها؟
يأخذ 10 كلها ويمكن يزيد عليها بعد.
فإذا أخذها جزما أنه سيحصل على هذا الكنز، صحيح. سيحصل على مفتاح هذا الكنز. وأما من سيخمم ويشاور فلان ويشاور علام من الناس وش أخذ المفتاح الأول ولا الثاني ولا العاشر ولا السابع، يقول خذ السابع، يمكن ما يطلع مفتاح الكنز فيضيع عليه،
بل أنه احتمال كبير جدا، ما نتكلم عن العشر
من الحكمة والفطنة والذهاء والذكاء والفطنة أن الإنسان يستغل هذه الأيام ولا يتعلق بأنها فقط الليلة الفلانية. فإن الحديث صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه تتحرى في هذه العشر الأواخر كلها، وأحرى ما تكون لا شك أنها في الليالي الوتر، وأحرى ما تكون في السبع البواقي، وأحرها أيضا ليلة 27. لكن كما ذكرت أنها قد تتنقل
ويجتهد الإنسان في كل ليلة
بلا شك. شيخ أتلان أحسن الله إليك، في قضية الاعتكاف هو كما هو معلوم خلوة العباد والفضلاء والصالحين ومحطة للتزود والانعزال عن هذه الدنيا والبحث عن ما عند الله. هل من حديث حول مفهوم الاعتكاف، خصوصا في هذه الظروف الآن والجائحة الموجودة وإغلاق الجوامع، فضله إمكانيته الآن؟ تفضل طالبك.
نعم، الاعتكاف لا شك أنه من العبادات المتأكدة في العشر الأواخر من رمضان كما ذكرت قبل قليل، وكان عليه الصلاة والسلام لم يدع الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان منذ أن هاجر حتى توفاه الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها حتى منذ أن هاجر من مكة إلى المدينة حتى توفاه الله عز وجل لم يدع الاعتكاف، وكان يعتكف العشر الأول ثم اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط، ثم قال وخاطب الصحابة إني اعتكفت العشر الأول ثم الأوسط ألتمس هذه الليلة، ثم أخبرت أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فمن أراد أن يعتكف فليعتكف. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الاعتكاف وأمر الصحابة وحثهم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حتى إنه في العام الذي قبض فيه اعتكف عليه الصلاة والسلام 20 يوما، وفي سنة من السنوات لما فاته الاعتكاف قضاه في شوال. وكل هذا من باب يعني تأثير هذه العبادة، ومع أنه عليه الصلاة والسلام هو القائد الأعلى، هو إمام المسلمين، وهو المعلم والمرشد والمربي والقاضي والخطيب والإمام والمربي، هو كل الوظائف الشرعية بل حتى الدنيوية يقوم بها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إذا جاءت العشر الأواخر قطع كل هذه العلائق وتوقف من هذه الأعمال وخلص إلى ربه عز وجل في خلوة عبادية، يعتكف ذاكرا متعبدا متضرعا داعيا قائما قانتا تاليا صلوات ربي وسلامه. ولكن لا شك أننا يعني نمر بهذه الأزمة التي نسأل الله عز وجل أن يعجل بها عن المسلمين عن العالم أجمع، يا عام هذا البلاء الذي حل بالعالم كله، نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا عاجلا غير آجل،
آمين،
وأن يسلمنا والمسلمين جميعا منه، وأن يرفع هذا البلاء عنا جميعا، وأن يرزقنا العفو والعافية والسلامة منه ومن شره ومن كل بلاء وسقم، إنه جواد كريم. أقول إن يعني لقد هذه النازل التي نزلت بالمسلمين وأدت إلى إغلاق أكثر المساجد، بل المساجد كلها تقريبا في أكثر بلدان العالم، فهنا يأتي السؤال مثل ما تفضلتم، يعني هل يشرع الاعتكاف أو لا يشرع الاعتكاف؟ نقول إن من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد لعموم قوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فأول الشروط التي تشترط لصحة الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في المسجد، فإذا لم يتيسر للإنسان أن يعتكف في مسجد فإنه حينئذ لا يشرع له أن يعتكف في بيته أو في مدرسته أو في مقر عمله ونحو ذلك، هذا لا يعد اعتكافا، فالاعتكاف لا بد ولا يصح إلا أن يكون في مسجد. ومن كان من عادته أنه يعتكف وقد حبس عن الاعتكاف هذا العام لهذا العذر الذي حل بالمسلمين، فيرجى أن الله عز وجل يكتب له أجره كاملا، وأجر الله عز وجل واسع، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما، ومثل هذا هذا البلاء الذي حل بالمسلمين، فحجز الناس الذين كانوا يعتادون الاعتكاف عن الاعتكاف والوصول إلى المساجد، فيرجى أن يكتب الله عز وجل لهم أجرهم كاملا كما كانت عادتهم أنهم يعتكفون.
نعم. وذكرتم يا شيخ أتلان، ذكرتم لطيفة رائعة جدا، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، ففي سنة من السنوات لم يعتكف لسفر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتم أنه قضاه في 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 وقت لاحق، فمن كان يعني متعود على الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر يقضي هذه العشر الأواخر في رمضان الآخر أو في شوال أو في أي وقت آخر ممكن.
صحيح، نسأل الله عز وجل أن يعجل بانفراجها حتى يتيسر لمن أراد الاعتكاف ويقضي الاعتكاف أن يسر له ذلك.
اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، شكر الله لك ونفع بك ونفع بعلمك وبما قدمت، وجزاكم الله تعالى عنا وعن المسلمين كل خير.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم والمشاهدين والمشاهدات،
حفظكم الله. مشاهدينا الكرام، شكر الله لكم متابعتكم في هذه الفقرة الأولى من حلقة زاد الليالي، والتي نتكلم فيها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. الآن فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
هل تعلم من هو سيد التابعين؟ هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبو محمد المدني. قال الزهري وغيره: كان سعيد بن المسيب أفقه التابعين، وكان من أعلم الناس وأفقههم. قال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. كان ابن المسيب يرحل إلى البلدان في طلب الحديث، وقد قال عن نفسه: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ومع سعة علمه كان يتورع عن الفتوى، فعن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وكان عابدا قانتا محافظا على صلاة الجماعة، يقول: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة. وكان معظما للسنة. جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه ثم اضطجع، فقال الرجل: وددت أنك لم تتعن، أي لم تتعب نفسك. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وكان زاهدا ورعا. قال ابن كثير: كان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه، وكان من أزهد الناس في فضول الدنيا والكلام فيما لا يعني، وكان كريما وصولا. كان له مال يتجر فيه ويقول: اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلا، وإنما أريد أن أصل منه رحمي وأعود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار. توفي سعيد بن المسيب رحمه الله 94 للهجرة، وهو ابن 75 سنة، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها، رحمه الله ورضي عنه. سنن مهجورة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم.
مرحبا بكم أيها الكرام. ضيفنا في هذه الأمسية، ضيفنا الثاني، هو الدكتور عبد العزيز بن مسفر الحسن، المتخصص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية. حياكم الله دكتور.
يا هلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.
الله يعطيك العافية. دكتور عبد العزيز، لو أحببنا أن نبدأ في قضية وأهمية التربية وبناء النفوس في الناشئة، في الأبناء، خصوصا أن حديثكم حول علو الهمة
بإذن الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. ومن عبر هذه المنصة أحيي الإخوة المشاهدين والمستمعين والمشاركين في هذا البث، ونشكر قناة زاد العلمية التي نهجت نهجا رائعا ومميزا في تنوع البرامج. نسأل الله أن يسد الخطى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هذه الأزمة على كل بلاد العالم، وأن يعيننا وإياكم على ما تبقى من هذا الشهر الفضيل وفي هذه العشر، أن يعيننا على الارتقاء بأنفسنا وبأسرنا وأبنائنا. وكما تعلم أخي الحبيب والإخوة المستمعين والمشاهدين لهذا البث، أن الإنسان حينما يكون في أزمة أو يكون في مكان محدد، فتجده تتغير بعض السلوكيات أو بعض الآليات في طريقة ضبط الذات أو تربية الأسرة أو التعاون الأسري فيما بين أفرادها. ولعل هذه الجائحة كانت فرصة كبيرة جدا للتقارب العاطفي والنفسي والاجتماعي والتربوي بين أفراد الأسرة، وفرصة لأن ينطلق الأبناء من خلال توجيه الآباء أو من خلال التوجيه الذاتي إذا كانوا وصلوا إلى مرحلة التكليف سواء ذكورا أو إناثا، في الارتقاء بذواتهم. ولعل في هذا الأمر كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله، يقول: الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة. فإن عود الخير وعلم نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق. إذن كلما كان هنالك توجيه من الأسرة بالارتقاء بهؤلاء الأبناء من خلال التعامل في اللغة، في الألفاظ، في اللغة الإيجابية، في تحمل الضغوط، في ضبط النفس عند الغضب، في مساعدة الأسرة، في التأقلم في هذا الحظر، في التواجد الجسدي الذي يتم في مكان واحد، ستبدأ عمليات التعامل تتقارب أكثر، ربما يكون هنالك مشكلات أو غيرها تنحل. فمن المهم أن يبدأ الإنسان كما قلنا إذا وصل إلى مرحلة التكليف أن يبدأ بالارتقاء الذاتي هو بنفسه، وهذا خطاب موجه للأبناء والبنات الذين وصلوا إلى مرحلة يستطيع أن يقول أنا أختار هذا الأمر. وعملية الارتقاء ليست فقط بهمة متدنية أو متراجعة أو ضعيفة، ولعل يعني ابن خلدون هو ذكر الأمر هذا وقال أن التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده. فمن تربى على أمور إيجابية فيها من الارتقاء والهمة والتحفيز والاستمرارية سينشأ على ذلك حتى وهو كبير. وذكر ذلك أيضا المخترع توماس أديسون الذي تكلم عن الهمة ويقول لست أشعر ببرود الهمة لكن كل محاولة خاطئة، ويقول كل محاولة خاطئة أتخلى عنها هي خطوة تقود للأمام، كل خطوة خاطئة أتخلى عنها قادته للأمام. إذن الارتقاء بالذات والارتقاء بالنفس هو لمن وصلوا إلى مرحلة اتخاذ القرار. يقع الأمر على عاتق الآباء والأمهات في توجيه الأبناء نحو ذلك الارتقاء الذاتي بما يتعلق بالشخصية، فيما يتعلق بالمهارات الموجودة عند هؤلاء الأبناء، اكتشاف بعض المهارات الموجودة لديهم. وصادف تقريبا قبل أسبوع أو أسبوعين قمنا برنامج وتذكر أحد الإخوة أنه اكتشف الأبناء أن لديهم موهبة في الخط وفي الرسم ولديهم موهبة في الخطابة، وكثير منهم ما شاء الله تبارك الله ممن يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى أصبحوا يقومون بأداء الإمامة ويأمون بالأسرة لأداء الصلوات وصلاة العشاء والتراويح. وهذا أمر رائع رائع جدا في الارتقاء بهمة هؤلاء الأبناء ذكورا وإناث.
طيب هذا بالنسبة للأبناء المكلفين الكبار، طيب ماذا عن الصغار؟ يعني من أشهر إلى سن التكليف.
بالنسبة للصغار نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يميل. إذن تبدأ التربية، وذكرت هذا الكلام ما ذكره ابن خلدون أنه تعليم في الصغر الرسوخ، تعاملاتنا في الترقي بالهمة وتدريب وتعليم وتربية الأبناء الأطفال الصغار تبدأ في عملية الترسيخ من أو النماذج. وتكلم عن ذلك الأمر في نظرية التعلم الاجتماعي بندورة حينما قال أن الأب أو الأم أو الشخص الكبير في الأسرة يعتبر أنموذج للأطفال الصغار لأنهم يتعلمون ويقلدون بمهارة النمذجة والتقليد، والتي تكلم أيضا عنها تارد في نظرية التقليد. إذن كل ما يقوم به الرب الأسرة أو الأم في البيت من العبادات، من الطاعات، من طريقة الكلام، من ردود الأفعال، من النظافة الشخصية، من طريقة التعامل داخل الأسرة، ذلك هو محط أنظار هؤلاء الأطفال يقومون بالتقليد. يعني يذكر لأحد إذا سمحت لي يذكر لأحد الزملاء يقول أصبحت ابنتي الصغيرة تصلي بجواري ولديها سجادة صلاة صغيرة جدا، هي فقط تقلد ما نقوم به، لا تعلم ماذا تقول لكنها تقلد. إذن تقليد هذا الأمر رائع رائع جدا. تفضل.
كنت أتكلم عن القدوة، يعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا رأى الطفل الصغير رأى أمه أو أباه أو أخاه أو أخته الكبيرة تقوم بعمل تقلدها يعني لا شعوريا، وهذا بحد ذاته نوع من التربية.
صحيح.
نعم. نتكلم
والتقليد يأخذ الجانبين طبعا.
نعم. يأخذ الجانب السلبي والجانب الإيجابي. نعم.
نعم صحيح.
بما أننا نعيش الآن في العشر الأواخر من رمضان، سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات القبول. كيف نعود الأطفال هؤلاء ونربيهم على التبكير في أداء العبادة والطاعة؟
يعتمد هذا الأمر كما قلنا أولا على ما يقوم به النموذج داخل الأسرة الوالدين.
نعم.
المحافظة على الصلاة، المحافظة على الأذكار، حينما يتم رؤية الأب أو الأم وهو ممسك كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأ فيه. حينما يلاحظه الأبناء أو الأطفال يلاحظون الأب والأم أو الكبار أو النموذج يقول الأذكار بعد الصلاة أو يذكر الله أو يقول الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك عفو تحب العفو عنا، ويسأل الطفل لماذا يعني هذا الدعاء، يتم إيضاح له هذا الأمر بطريقة مبسطة وسهلة إذا كان المتلقي أو إذا كان السائل من الأطفال. أما إذا كان الكبار فهم غالبا يعيشون في داخل الأسرة التي تقوم بتلك الأفعال، فالنموذج بدون ما يكون هنالك عملية توجيه. ترسيخ العبادات في رمضان لا يتم بالإجبار، وترسيخ العبادات في رمضان يتم بالاختيار، وإنما الاختيار للنتائج، ماذا سنجني من نتائج إذا قمنا بالطاعة لله، ماذا سنجني من نتائج إذا تقربنا لله، ماذا سنجني من نتائج إذا قمنا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونوضح ذلك الجزاء، من قرأ القرآن ونوضح الجزاء، من أداء الصلاة ونوضح الجزاء. كل هذه النتائج بالنسبة لمرحلة المراهقة التي تبدأ من 13 عام يهمهم النتائج، ماذا سأحصل عليه. ما قبل 13 عام يهمهم ماذا سأستفيد أنا من راحة أو متعة أو فائدة أو غيره. لذلك تدريب الأبناء على الصلاة مع غض النظر عن الأخطاء التي تحدث هو تحبيب في الصلاة، نحب الصلاة وأدائها بهذه الكيفية ونقرأ القرآن بهذه الكيفية. أحد الأحبة يذكر لي أنه يدخل بعض الأحيان ويجد ابنه الصغير يمسك بالمصحف ويقلبه يعني يمين ويسار ويفتح الصفحات ويغلقها وهو مقلوب، فأراد أن يسحب منه ذلك المصحف فبكى ذلك الطفل لأنه يرى أن ذلك الشيء هو متعة للأب لأنه يراه دائما في يده. فكانت هذه العملية بالنسبة لذلك الطفل حب على الشكل على الموجود على الشيء الملموس، لكنه لم يصل إلى مرحلة استيعاب ما هو هذا الكتاب وما الذي يحويه من كلام الله سبحانه وتعالى.
دكتور عبد العزيز، إذا يعني اتفقنا أن العبادات خصوصا الموجودة المتزامنة في رمضان عبادات يعني يحفها المشقة أو شيء من المشقة، الصيام الطويل في الصيف، قيام الليل الطويل، ما في برأيكم ما أهمية التدرج ومن أي سن يعني يغذى أو تغرس هذه المفاهيم والعبادات التي يحتفها شيء من المشقة للطفل؟
في هذا الأمر سئلت في أحد اللقاءات عن الوقت الذي يصطحب فيه الأب ابنه إلى المسجد في الصلوات صلاة الجماعة، فذكرت لهم أن هذا الأمر مبدئيا لابد أن نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في علموا أولادكم الصلاة لعشر لسبعين وضربوا عليهم العشر. إذن ما بين التعليم وما بين عملية التنبيه، ليس الضرب مقصود به الضرب والعقاب ولكن عمليات التنبيه، ما بين السبعة إلى العشرة هي 3 سنوات، مرحلة تعليم وتدرج بطيء 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 جدا لأنه 3 سنوات تقريبا أكثر من 1000 يوم. كل ذلك التدرج يبدأ بعملية المشاركة في بعض الصلوات السرية التي لا تستدعي عملية القراءة. الأطفال في مرحلة ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات يستثار من الأصوات العالية، يعني إذا شارك في صلاة جماعية قراءة الإمام للصلاة والسماعات والإذاعة الداخلية للمساجد وقول المأمومين كلمة آمين مثلا بصوت جماعي، ذلك يجعل الطفل يتحدث وربما يقوم بالحركة وردات الفعل. فنقول هذا الأمر إذا أخذنا هذا كقياس وطبقناه على موضوع عبادات رمضان في الصيام وغيرها، أذكر الوالدة حفظها الله كانت تقول كنا نعلمكم على صيام اسمه صيام العصافير، فقلت يعني ما هو يعني صيام العصافير، فقالت يعني نترك لكم الحرية يعني نبعد عنكم الطعام ولكن الذي منكم يشعر بالجوع هو الذي يذهب لا نعطيه، هو الذي يذهب يبحث عن الطعام ولا نمنعه. لذلك كانت تسميه يعني بصيام العصافير. فلعل هذا من التربية التي ربما تكون مناسبة للأطفال مع مراعاة أمور هامة، الانتباه للأطفال الذين لديهم بعض الأمراض كالسكر عافاهم الله أو لديه مشكلة مثلا في نمو أو لديه مشكلة في الغذاء، فهذا لابد أن ننتبه لها ولا نأخذ الأمر على أنه أعود طفلي بالإجبار، لا، عود طفلك بعملية الاختيار، عوده بالمرح، عوده باللعبة، حاول تشغله بالألعاب حتى يحاول أن تكون الوجبات متباعدة ثم تشركه معك في الإفطار. وتثني عليه أمام إخوتي أنه يعني صام معنا ساعتين أو ثلاث، لذلك نحن نحتفل بصيامه ذلك، فسيبدأ بإجبار نفسه لكنه سيصل إلى مرحلة الجوع ويذهب يبحث عن الطعام. هذه قد تكون من الأساليب النافعة والمفيدة،
لكن كنوع من التعزيز، ويعني يكون فيه مثلا جائزة أو يكون فيه مثلا مع لمة الإفطار، يعني ينوه على أنه صام مثلا إلى صلاة الظهر أو صام إلى صلاة العصر، فهذا يعتبر إنجاز يعزز به الطفل.
فعلا فعلا صحيح. والثناء زي ما تفضلت أخي الكريم، الثناء على تجمع العائلة على مائدة الإفطار من أكبر الأمور المؤثرة في ترسيخ القيم لدى الأبناء. حوار الأب والأم والبساطة في الحوار وعدم المحاسبة، هذه المائدة حينما يعني يعيش الأسرة عدد كبير من الساعات، 5-6-10 ساعات منقطعين عن الطعام والشراب، ثم تبدأ مائدة الإفطار، الكل يريد الغذاء، ثم تبدأ عمليات المحاسبة والأسئلة والتوبيخ، فقد تكون منفرة وتكره الأبناء الذين يعتقدون أن هذا النموذج هو الصحيح، تبعد عن عملية الصيام، قد يقودنا إلى مرحلة أثناء التجمع تبدأ في عملية المحاسبة، لكن يسود الأسرة شيء من المفاهمة، من بعض يعني العبارات التحفيزية، بعض الحوارات يعني البسيطة والسهلة.
نعم الدكتور، ذكرت الحوار البناء، دائما يعني نوه على الحوار البناء مع الأبناء، كيف يكون هذا الحوار وخصوصا مع طفل صغير يكاد لا يفهم، كيف يكون هذا الحوار؟
أولا نختار اللغة البسيطة السهلة. في أحد الزملاء تواصلت معه وكان في نقاش في أحد الأبحاث، فتطرقنا إلى مسألة معينة، فقال لي البحث طبعا كان عن الحوار، فقال كثير من الأحيان نستخدم اللغة البيضاء. قلت يعني إيش اللغة البيضاء؟ قال اللغة البسيطة السهلة التي يفهمها الأطفال حتى نصل إلى المعنى ثم نحوره بالمعنى الصحيح أو باللغة العربية الفصحى. حوارنا مع الأبناء سأتكلم عن الحوارات الخاطئة، ومن خلالها يستطيع المستمع والمشاهد للبث جميل. أن يعرف ما هي الحوارات الإيجابية جميل. أو الحوارات الصحيحة، لأن حينما نذكر الخطأ نقول ما خرج عن هذا الخطأ هو صحيح
جميل.
من الأخطاء الذي يكون في الحوار هو عملية رفع الصوت ولغة الجسد التي تميل إلى الغضب وإلى الانتقام وإلى تغير معالم الوجه وكأنه في لحظة هجوم. هذا الشخص الآخر لا يتقبل الحوار مهما كان راقيا في عباراته، لكن في أسلوبه ما يصل.
يعني من البداية يعتبر أقفلت الباب يعني.
نعم يعني كما يكون معبس الوجه ويقول مرحبا بك. لا تجدها مقبولة يعني، لا تجدها صحيح. مقبولة. وكما يكون مبتسما ويقول أنا يعني لا أريدك أن تأتي، يعني يقول لا أريدك أن تحضر معنا أو تأتي، لكن يقول هو مبتسم يتقبلها الطرف الآخر. لذلك لغة الجسد مهمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأبناء الحديث معهم يختلف حسب العمر. بالنسبة للأطفال الصغار تكون عبارات مختصرة، الكلمات قصيرة، ما تكون متداخلة، يعني يكون مثلا سؤالين في سؤال، ما يطلب مثلا من يكون الحوار عن أشياء تحتمل عمليات التفكير والاستنتاجات، تكون اللغة بسيطة جدا. كمثال يكون الحوار أنه أحد الأطفال مثلا في عمر 5 سنوات سكب شيئا مثلا من العصير والماء على طاولة الإفطار، وذلك العصير يعني سقط من على الطاولة على ملابس مثلا أحد أفراد الأسرة. عملية التوبيخ أثناءها، توبيخ الأب أو الأم، هؤلاء كأعلى شخصية تعتبر مسؤولة في الأسرة، وقالوا يعني لماذا فعلت ذلك الأمر أو هذا يعني فعل سيء، هذه العبارة ستبدأ تثبت لذلك الطفل. فالأفضل أن يتم تمرير هذا الموقف وهدوء جدا، ثم يبدأ يعني تنظيف الطاولة، ثم يعاد هذا الطفل ويعطى له نصف مثلا ما كان لديه من العصير أو الماء أو غيره.
كأنك تتكلم يا دكتور عن ردة الفعل.
نعم ردة الفعل قد تكون سيئة وتسبب لذلك الطفل عملية خوف، وسيمسك العصير مرة أخرى وهو مرتبك، وقد تكون يديه مرتجفة لأنه يخشى أن يكرر الفعل.
صحيح.
لكن إذا قوبل الفعل بهدوء ستكون المرحلة الثانية أهدى، لأنه سيضبط ذاته في مسك كاسة العصير وشربها بهدوء حتى لا يقع في الخطأ، لأنه قوبل بهدوء. أيضا من الأخطاء في عمليات الحوار أن نبدأ في توجيه بعض العبارات بصوت عالي جدا، كأن يكون الابن أو البنت في مكان عالي، ثم نبدأ نصرخ، وإذا لم يستمع المرة الأولى فنبدأ نلقي بعض العبارات السيئة كتشبيه عزكم الله بحيوانات، أو بعض العبارات التي تتكلم عن نقص في العقل أو شيء معين. فالابن يرى أن هذا الأمر ستكون ردة الفعل أنني لن أجيبك، لن أجيبك، لأن أنت وجهت إلي عبارة استخدمت فيها أسلوبين، أسلوب الصوت المرتفع العالي الذي يمثل الأمر، والأمر الثاني الذي استخدمته أنك أدرجت عبارات أنا لا أحب. فهذه قد تكون بعض الأمثلة في الحوار، والأمر متسع، يعني موضوع الحوار يبغى له حلقة كاملة. يعني
دكتور عبد العزيز، يعني على جانب آخر ولنقل وجهة نظر أخرى، بعض التربويين يرون أننا نبالغ في تخفيض مستوى أو في تخفيض لغة الخطاب للأطفال، وأن مفاهيمهم قد تستوعب ما هو أكبر. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ابن عباس رضيفا له على حمار، حديث عظيم جدا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أهل العلم لما ذكروا أو درسوا السن التقريبي لابن عباس قالوا ما بين 10 إلى 12 سنة، وكانت لغة خطاب رائعة وراقية جدا. ألا ترى معي أن الأطفال قد يستوعبوا في مثل هذا السن مفاهيم أكثر عمقا ومعارف أكثر غزارة؟
دعني أنطلق في إجابتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ابن عباس رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يرافقه في كثير من الأحيان، حتى أنه يروي عن نفسه يقول: هم النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة فقربت له وضوءه، وحينما توضأ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بجواره، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم عاد ابن عباس في الخلف، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، أنت أعلى مني مكانة ومقاما، فكيف أقف بجوارك؟ فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم آتيه الحكمة. فيقول المؤرخين أن بعد هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى فتح على قلب ابن عباس، وأصبح يمثل كجامعة تدرس الكثير من العلوم، حتى أنه كانوا يتزاحمون في طرق المدينة حتى يستفيدون من علم ابن عباس. حينما ردف مع النبي صلى الله عليه وسلم، الجمل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أهل اللغة يقفون وأهل البلاغة وأهل الأدب يقفون عند هذه الجمل القصيرة التي كانت تتناسب مع عقلية ابن عباس، رغم أنه في تلك المرحلة وما أخذه من علم في المحيط الذي كان يعيش فيه هو أرقى بكثير. كان يقول: احفظ الله يحفظ. عبارات قصيرة جدا، ولعلنا يعني نمثلها بالعبارة اللي نحن نقولها للأبناء، يعني افعل كذا لأجل كذا، أدي الصلاة ليرضى الله عليك، قم بالصدق حتى نحبك، كاشتراطات معينة لكنها ليست اشتراطات دائمة، ولكن كتحفيز وتعويد على الأبناء. التربويين يذكرون هذا الأمر بناء على الخصائص الفسيولوجية للأبناء والتكوين البيولوجي وعلى النمو، الاختلاف ما بين الذكور والإناث، البيئة التي يعيش فيها ذلك الطفل، قد يكون في بيئة تتقبل العبارة، أيضا موضوع التكرار مرة ومرتين وثلاث وأربع. لما أنا أكرر على أحد الأبناء أن هذا الابن ذكي سيقوم بأفعال جميعها فيها ذكاء، لذلك هو استوعب بالتكرار، لكن الجملة من الأول العقل لا يستوعبها، لم يصل إلى مرحلة النمو. وكثير من تكلموا عن خصائص علم نفس النمو الذي تكلموا عن النمو العقلي والانفعالي والاجتماعي والنفسي، العقل لم يصل إلى مرحلة الاستيعاب لللفظ. نحن نعرف المعنى، لكن هو يعرف التشبيه التطبيق، لكنه لا يعرف مكنون المعنى نفسه.
نعم. طيب دكتور، يعني في هذه الأيام العشر الأواخر كيف نغرس في أبنائنا مثلا حب التكافل، حب التراحم، هذه القيم التي تزرع في شهر رمضان المبارك؟
يبدأ هذا الأمر بالأعمال داخل المنزل، ولعلي أوجه رسالة إلى الفتيات أو البنات الذين وصلوا إلى مرحلة إحنا نقول مرحلة الزواج، يعني خلاص على وجه الزواج. نعم. نسأل الله أن يوفقهم جميعا. هذه فرصة لك أيتها الفتاة حتى تعتادين على إدارة الأسرة. قلد الأم، شاركيها في عمليات الطبخ والإعداد للطعام على مائدة رمضان، ترتيب المنزل، النظافة، الاهتمام مثلا إذا كان هنالك أطفال صغار، لأن هذا الأمر سيعود بالنفع عليك إذا كان لك أسرة مستقلة. بالنسبة للأبناء، شارك والدك في عملية تلبية احتياجات المنزل، في عملية القيام مثلا ببعض الأعمال داخل المنزل. هذا ينمي في أبنائنا ثلاثة أمور. الأمر الأول تحمل المسؤولية، لأنه سينشأ الطفل أو سينشأ ذلك الابن أو ذلك الشاب على تحمل المسؤولية وتطبيقها حينما يكون مستقلا بذاته. الأمر الثاني التطوع، حينما يرى الابن أن الأب يقوم ببعض الأعمال ثم بدون أن ينبه الأب للابن، يعني أنا أريد مساعدتك، يذهب الابن مباشرة. هذا ينمي العمل التطوعي، أنه بادر إلى مساعدة الأب دون أن يطلب منه. البنت بادرت بمساعدة الأم في الطبخ والإعداد والتنظيف والتجهيز أو في أمر آخر دون أن يطلب منها ذلك. إذن هذه النقطة الثانية هي التطوع. النقطة الثالثة هي تنمية الذات وتطوير الذات وتنمية قدرات الشخصية في عملية التصرف. ماذا أفعل في ذلك الموقف؟ ما الذي الأولويات؟ إدارة الوقت؟ كيف أستثمر وقتي؟ ماذا أفعل إذا صادف هذا الموقف؟ إذا كانت الأم تفعل كذا وصار موقف، كيف تصرفت؟ فهذه تنمي الشخصية. إذن لدينا المسؤولية ولدينا التطوع ولدينا الثقة وتنمية الذات.
شكر الله لكم يا دكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن المتخصص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية، شكر الله لك وبارك فيك وفي علمك وفيما قدمت. كنت معنا ضيفا في الفقرة الثانية من زاد الليالي. عبد العزيز، كلمة أخيرة.
الله يعطيك العافية، كانت ليالي رائعة وماتعة وجميلة. والحقيقة أن الحديث حول الأسرة وحول همومهم وحول قضاياهم، القضايا التربوية، الطفل ليس ميدانا للتجربة، ليس ميدانا للصواب والخطأ، وإنما هي قواعد وأسس يجب أن يتعامل معها بحذر.
نعم، بارك الله فيك. أيضا أحببت في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع طاقم العمل وفريق العمل في برنامج زاد الليالي، من بداية الشيخ حازم القادري الذي هو المشرف العام على قناة زاد، والأستاذ مصطفى البيطار، والمخرج مخرجنا الدكتور أحمد، ومدير الإعداد الدكتور إسلام، وجميع الفنين. أنا والله بودي أن يعني أريكم بعض المشاهد التي هنا، ليس جندي واحد مجهول وإنما جيش من الجنود المجهولين الذين يقدمون ويبذلون لخدمتكم ولطرح هذه المواد لكم في عبر أثير وعبر هذه القناة المباركة، قناة زاد العلمية. شكر الله لكم أنتم مشاهدين الكرام والمشاهدات على طيب المتابعة في هذه الليالي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرفع هذا البلاء والبلاء الوباء والبلاء عنا، وأن يكشف الغمة عن الأمة. وإلى أن نراكم في حلقات قادمة وفي موسم جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ليالي الخير تجمعنا، بكم طابت ليالينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.